بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني الذي بدأنا به وهو أن المال المتلف في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قلنا أن العملية قد يرافقه أحيانا إتلاف شيء للآخر، فهل هذا الشيء المتلف مضمون أم لا؟ كما لو كسر له حاجة أو أحرق له شيئا أو حطم له شيئا، فقلنا هذا فيه حالات. نحن الآن بصدد هذه الحالة، أن تكون المادة مضمونة لكن الهيئة غير مضمونة. هذا وين؟ هاي في جملة من العناوين التي حرمها الشارع المقدس، كالصلبان، مثلا أدوات الملاهي وهكذا الأمور الأخرى. فهذه بهيئتها أواني الذهب والفضة، بهيئتها كأواني ذهب وفضة، كصلبان، كأدوات له، هاي الهيئة مرفوضة لدى الشارع. أما مادتها الخشب، الحديد، الذهب، الفضة، هاي شيء آخر، هاي مادتها ليست محرمة شرعا وباقي على ملك صاحبها. فالشارع المقدس بهذا المقدار أذن بإتلاف الهيئة للمادة، فلو تجاوز الشخص وأتلف المادة مع الهيئة كان ضامنا للمادة دون الهيئة. هذا الفرع الذي دخلنا فيه في الدرس السابق وشرحنا لماذا المادة مضمونة. قلنا أما ضمان المادة فلأن الفرض عدم توقف إزالة المنكر على إتلافه، تقدر بس تكسر هذا كصليب، تكسره كصليب وسلم الخشب مالته، لماذا تحرقه وتضيع عليه المادة أيضا، وهكذا الأمور الأخرى التي ذكرناها. أما الهيئة لا، هي غير مضمونة لأن الشارع أسقط ماليتها باعتبارها هيئة محرمة لدى الشارع. هذا يمكن الذي انتهينا منه في الدرس السابق. نريد أن نضيف هنا، يمكن لهنا وصلنا، قلنا بل لا ضمان أيضا، نترقى بعد شوية. الآن إحنا ماذا انتهينا؟ إلى أنه هذا مأذون بإتلاف الهيئة دون المادة. نترقى شوية أكثر ونقول أحيانا حتى بعض المادة يكون مأذون بإتلافه. متى؟ إذا توقف إتلاف الهيئة على إتلاف بعض المادة، حينئذ أيضا يكون هذا المقدار من إتلاف المادة اللي توقف عليه إتلاف الهيئة أيضا يكون غير مضمون شرعا. بل لا ضمان أيضا في إتلاف مقدار من المادة إذا استلزمه إتلاف الصورة والهيئة. لابد يعني سمرد يتلف الصليب مثلا كهيئة، خويات تكسر بعض مادة بحيث تصبح من التلف، هذا لابد منه. قال صاحب الجواهر قدس سره، طبعا نحن في مثل هذا البحث، البحث الآتي، وما تتوقعون أن المصادر ستكون في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستجدونها في كتاب المكاسب المحرمة، تجدونها في كتاب الغاصب، تجدونها في كتب أخرى بحسب ما يناسب، فلا تتوقعون أنها في نفس المجلد الذي نتناوله عادة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صاحب الجواهر قدس سره، وكيف كان فلا ريب في بقاء المادة على الملك، لذلك قلنا المادة مضمونة ولا تخرج عنه عن الملك وتصبح غير محترمة شرعا بالصورة التي يرفع الشارع احترامها. الصورة ساقطة الاحترام لدى الشارع صح، بس المادة هم تسقط حرمتها بذلك. وأوجب على المكلفين إتلافها، الهيئة فقط، الصورة بلا ضمان، حتى لو استلزم إتلاف المادة ويرتفع ضمانهما معا. إذا استلزم إتلاف الهيئة إتلاف المادة، الاثنينات حينئذ غير محترمات شرعا، حتى المادة افترض فد هيئة معينة، هاي ما يمكن إتلافها بكسر مثلا، بتحطيم، إلا إحراق، ستحرق، وإن كان ذلك سيسبب إتلاف المادة في العجل بني إسرائيل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. يعني هو هذا ما له شاره، اكو عقوبات صارمه. يكون حتى في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم، اذا يعني يمكن تتذكرون في قضيه مسجد ضرار، مسجد ضرار ايضا كان يمكن ان يتخذ اجراءات اخف، لكن لا، النبي صلى الله عليه واله وسلم اتخذ اجراءات رادعه شديده من احراق المسجد. فقد يصادف احيانا ان الامر يتطلب لا حتى اتلاف الماده، إذا تطلب إزالة المنكر إتلاف المادة يتلف. بل ويرتفع ضمانهما معا، متى؟ إذا استلزم إتلاف الهيئة إتلاف المادة. يقول هنا صاحب الجواهر: بل قيل، والقائل بحسب المصادر وحكاها مفتاح الكرامة عن جماعة، بل قيل بجواز إتلافهما المادة والهيئة معا بلا ضمان ومن دون استلزام. هاي شو يبدلها التوقف، حتى لو ما استلزم إتلاف الهيئة إتلاف المادة أيضا لا ضمان عليهما معا، يقول بل حكي عن جماعة هذا. شوف، بل قيل بجواز إتلافهما معا بلا ضمان ومن دون استلزام. هل يمكن بالدرس السابق ولو بعد الزمان عنها من هذا صاحب الكفاية قال نسب ذلك إلى قطع الأصحاب؟ قلنا لا يوجد مخالف، هؤلاء هم المخالفون. من قال أنه قطع الأصحاب بضمان المادة دون الهيئة؟ لا، قلنا ترى يوجد مخالفون، وهذا وكافي جاء مفتاح الكرامة أنه قال ما مضمون المادة والهيئة حتى لو لم يتوقف إتلاف الهيئة على إتلاف المادة. يقول ومن دون استلزام، لكن طبعا يعلق صاحب الجواهر، يقول وإن كان لا يخلو من إشكال أو منع. لماذا تسقط احترام المادة إذا ما يتوقف عليها إتلاف الهيئة؟ المادة محترمة، الشارع أسقط حرمة الهيئة فقط، فإذا أتلف الهيئة لا ضمان عليه، أما المادة ليش ما مضمونة إذا ما يتوقف عليها؟ فلذلك أشكل ومنع صاحب الجواهر، قال وإن كان لا يخلو من إشكال أو منع. أقول الإشكال والمنع الذي قاله صاحب الجواهر في محله، لملكية المادة شرعا ولعدم الإذن في إتلافها، لكن نريد هنا أن ندافع عن هؤلاء الأعلى الذين قالوا بعدم ضمان المادة حتى لو لم يستلزم. وإلا نحن مع صاحب الجواهر، هذا الكلام نتوقف فيه ونشكل عليه. فلذلك قلت ويمكن ذكر عدة تقريبات لتوجيه القول المخالف لقطع الأصحاب بعدم ضمان المادة حتى مع عدم توقف إتلاف الهيئة على إتلافها. منها أولا، ماذا نريد بهذه الوجوه؟ نبرر لهؤلاء البعض الأصحاب الذين قالوا لا ضمان المادة حتى لو ما يتوقف على إتلافها، خلاف قطع الأصحاب وخلاف القواعد أيضا. لماذا تسقط المادة عن الاحترام الشرعي؟ هذه وجوه. أولا، إن الهيئة المحرمة بحسب الفرض الهيئة محرمة أوجبت سقوط مالية المجموع من المادة والهيئة، أي عدم مالية المادة حال كون هيئتها محرمة، ولا يقصدون بقايا المادة بعد إزالة الهيئة المعروف بالرضا. أنا ما قرأت كلمات هؤلاء القائلين حتى أشوف ما هي وجههم. أنا وجدت هذا الإشكال والمنع من صاحب الجواهر، بس من واجبنا طبعا أن ندافع عن علمائنا الأعلى. فلعله هكذا أراد، قالوا أن هذا السقوط مالية المادة هذا ما دامت متصورة بهذه الصورة للهيئة المحرمة، فهم ما أسقطوا قيمة المادة بعد إتلاف الصورة اللي نسميها الرضاض، هاي المادة المكسورة بعد إتلاف، نظرهم إلى المادة حال تشكلها بالهيئة، فكأن سقوط مالية الهيئة سرى إلى المادة على تلك الهيئة فقط لا قيمة. أما لو سألناهم زين وهل المادة لها قيمة بعد أن أزيلت الهيئة، أقول لك نعم هذا شيء آخر. أنا قلت حال كونها متصورة متشكلة بالصورة المحرمة لا قيمة لها وغير محترمة شرعا. أما هذا الذي تتحدثون عنه وهو الرضا أي المادة بعد إتلاف صورتها، لا لم نتحدث. يمكن أن يكون مرادهم هذا، أي واحد من الوجوه. ثانيا يمكن أن نقرب أيضا وجها آخر، يمكن أن يكون المخالف في المسألة ناظرا إلى فرض كون الرضا مما لا قيمة له لا مطلقا، هذا فرض آخر، أنه لما أسقط قيمة المادة إنما نظر لحالة معينة من المواد التي لما زالت هيئتها بقى ما تقيم. افترض الخزف مثلا، فدانية وكذا من الخزف، فهذا أريد إتلاف الهيئة، قل مادة ما قيمتها من الهيئة بعد كسرها، فلما ما أعطى قيمة للمادة لأن هذه المادة هي لا قيمة لها بعد إتلاف هيئتها وصورتها، ما ناظر إلى قاعدة مطلقة كلية، ناظر إلى هذه الصورة. يمكن أن يكون مرادهم هذا، لما بين أيدينا كلماتهم حتى نرى لماذا خالفوا. هذا التقريب الثاني. ثالثا أن يكون نظرهم إلى حالة استلزام إزالة الصورة إتلاف المادة، وإن لم يصرحوا بذلك في عبارتهم لوضوحها مثلا. هم من قل لك أنهم مصرين على أن المادة لا حرمة، المادة لا حرمة لها، حتى هو كلامهم مطلق، أنت افتهمت الكلام من الإطلاق، فهم ربما لن يبينوا باعتبار وضوح ذلك، بس أنت تصورت أنهم يطلقون الكلام. فقلت لاحظ هؤلاء يقولون لا ضمانة على المادة حتى لو لم يستلزم ولم يتوقف إتلاف الهيئة على إتلاف المادة، ومن قال لكم هكذا عندهم؟ ربما عبارتهم صح ليست واضحة ليست صريحة، فهم يريدون نفس الحالة التي يريدها المشهور من أن المادة إنما تسقط حرمتها إذا توقف إتلاف الهيئة على إتلافها، بس عبارتهم كانت قاصرة عن ذلك، وانت فهمت من اطلاق هذا الكلام انه قال يريدون ذلك. هذه ثلاث وجوه لعلنا نتقرب الى الله تعالى بالدفاع عن هؤلاء الاعلام المخالفين في هذه المساله. السيد الخوئي قدس سره ايضا خو مع المشهور في هذا الجانب، يعني ايضا قال بنفس التفصيل وله عده عبارات في ذلك تدل على ان الهيئه غير محترمه بس الماده محترمه، فمن أتلف المادة عليه ضمانها لأن المادة لم تسقط حرمتها شرعا. هذا كلام قال في أكثر من مورد، طبعا هنا راح يكون المصدر هو مصباح الفقهاء في المكاسب، في أكثر من موقع قال هذا الكلام، لكن بعض المصادر اللي وجدتها تتحدث في هذا الموضوع تشكل على السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي يطلق كلامه وكأنه يقول لا ضمان على المادة وعلى الهيئة. لا، المفروض أن لا نأخذ هذه الكلمة لوحدها، هذه أيد التقريب الثالث الذي ذكرته للدفاع عنه، ربما هو لوضوحه في موضع آخر ولأنه صرح بموقفه في موقف آخر فيجي يطلق كلامه هنا. لا تجي وتستشكل عليه وتقول ها شوف السيد الخوئي يقول بعدم ضمان المادة والهيئة معا كما في بعض المصادر. شوف من كلمات اللي أكد بها على التفصيل بأن الساقط حرمته شرعنا الهيئة دون المادة، قال ولو أتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها، صريح المادة مضمونة، ولو أتلفت هاي آلات اللهو، آلات القمار، الصلبان، الأصنام، ولو أتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها إلا أن يتوقف إتلاف الهيئة على إتلاف المادة، وهذا خود اتفقنا عليه. وإن لم تكن لرضاضها قيمة فلا مانع من إتلاف المادة أيضا مع الهيئة. عدة كلمات إلى منه وموقف صار واضح، فنجي نحاسب على كلمة قالها في آلات الملاهي، وهذا قلنا وين؟ في مصباح الفقاهة في المكاسب المحرمة بعنوان آلات الملاهي. ماذا قال؟ قال بل من الوظائف اللازمة في أي آلات الملاهي كسرها وإتلافها حسما لمادة الفساد، وليس في ذلك ضمان بالضرورة. فجاءت بعض المصادر لتستشكل على سيد الخوئي بأن كلام سيد الخوئي لاحظوا مطلق مطلق، لم يفصل بين المادة والهيئة، فهو لا يقول بضمانهما معا. أشكلوا على هذه العبارة، منها تنشأ بعض الإشكالات. هو مكتفي ببيان موقفه في أكثر من موضع، وإلا أولا هو شنو الدليل في هذه العبارة على أنه يأذن بإتلاف المادة والهيئة معا؟ ماكو دليل. خاف وردة كلمة مادة، هي مو المادة بالمعنى الذي نحن نتحدث عنه، هذا مصطلح نقول حسما لمادة الفساد أي لأصله وجذوره، هي ما له علاقة بالمادة. فشنو علاقته تجي تستفيد من هذه العبارة أن السيد مطلق بكلام؟ بل من الوظائف اللازمة كسرها وإتلافها حسما لمادة الفساد، وليس ما به دليل على الإطلاق. فيأتي البعض ويستشكل على هذا الإطلاق، بعدين قلنا موقف السيد واضح، وهذا نقلنا بعض من كلماته. فلذلك هذا السادة جيب شاهد على أنه هذول اللي نسب لهم، لذلك ما نطمئن كثيرا نحن لحكاية الأقوال قدر الإمكان. إذا المصدر الأصلي موجود نرجع المصدر الأصلي، هاي لما يحكى الأقوال، وكثيرا ما يمكن مشيت ويانا بالبحث، وكثيرا ما نرجع للكلمة الأصلية أجدها غير ما فهمه. حتى بعض الأساطين حين ما يحكون أقوالا ما تطلع مطابقة لا أقل من أننا نفهم شيئا آخر غير اللي أنت تفهمه، وبالتالي هذا الإشكال لا يأتي لوجود احتمالات أخرى في الكلام. ونحن قربنا الآن ثلاث احتمالات لهؤلاء الذين نسب لهم أنهم يقولون بعدم ضمان المادة والهيئة مطلقا سواء توقف أو لم يتوقف. الآن دافعنا عن سيد الخوئي قدس سره، ورأينا أنه كلامه. السيد الخوئي ذكر إشكالا رأيت أيضا من المناسب أن ندرجه هنا، ونحاول بعض المطالب ما استطرد بها كثيرا حتى لا أخرج. نحن في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتحدث عن ضمان المتلف بالأمر والنهي، لسنا في صدد مكاسب محرم، فأحاول أن نبقى ضمن دائرة ما نحن فيه. فوجدت إشكالا للسيد الخوئي هنا يحسن ذكره. قال، وهذا قلنا في مصباح الفقاهة بحسب الموسوعة الكاملة لآثار سيد الخوئي مجلد 35 صفحة 238 لا يقال، سيد الخوئي إشكال يسوق وجوابه، لا يقال إن توقف إتلاف الهيئة على إتلاف المادة لا ينافي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة، كما أن جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام. إشكالهم أنتم حينما يوجد هناك مجاعة وإنسان يخاف على نفسه الموت، قلتم يجوز لأن يأكل من طعام الغير حتى بدون إذنه، لكن هل يكون ضامنا لهذا الطعام لقيمته لو لا؟ قلت نعم ضامن. زين هنا توقفت الضرورة، توقف الواجب على هذه إتلاف مادة الغير، خلينا نقربها لما نحن فيه، فلماذا قلتم هناك بالضمان وهنا قلتم بعدم الضمان؟ فحتى لو افترضنا أن إتلاف الهيئة اللي هو واجب توقف على إتلاف المادة، غايتها أنك تكون مأذون شرعا بإتلاف المادة، هذا وإن كان مال الغير إلا أنك مأذون شرعا بإتلافه. أما إسقاط الضمان ليش؟ مثل ما أنك في حالة المجاعة غاية الأمر أن استئذان الغير لأكل طعامه يسقط لوجوب حفظ النفس من الهلاك، بس الضمان لماذا يسقط؟ هذا مثله يقول. فلماذا إذن المادة هنا يسقط ضمانها حتى لو توقف إتلاف الهيئة عليها؟ واجب توقف على هذا الشيء، غاية الأمر ماذا يسقط؟ وجوب استئذان الغير هذا المالي، أما الضمان لا. إشكال جيد يحسن ذكره هنا ارتباطه بما نحن فيه. فإنه يقال، والجواب له قدس سر، مو قال لا يقال، فإنه يقال الفرق واضح بين المقامين، إذ الباعث على أكل طعام الغير في المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك، وأما هياكل العبادة فإن الباعث إلى إتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالإتلاف، فلا يستتبع ضمانا. ليس واضحا في الفرق، هذا الذي قال يحتاج إلى بيان. أعيد كلامه إذا ممكن واحد يجد ما هو الفرق بين رغم أنه يعبر الفرق واضح بين المقامين لكنه ليس بهذا الوضوح. شوف جوابه، يقول فإنه يقال الفرق واضح بين المقامين، بينما نحن في إتلاف الهيئة المستلزم لإتلاف المادة فلا ضمان، وبين أكل طعام الغير الفيه ضمان، وكلاهما يتوقف الواجب على هذا الإتلاف، ليش هنا ضمان هنا ماكو ضمان؟ يقول الفرق واضح بين المقامين، إذ الباعث على أكل طعام الغير في المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك، وأما هياكل العبادة كمثال لما نحن فيه فإن الباعث إلى إتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالإتلاف فلا يستتبع ضمانا. أقول قد لا يبدو الفرق الذي ذكره وافيا بالغرض، لأن كلا الفعلين بإذن الشارع المقدس، وإن كان يمكن تقريبه، تقريب الفرق على نحو التفريق الذي سنشير إليه إن شاء الله تعالى وتقدم، من أن هذا الفرق اللي نستذكره من بعض المطالب السابقة هذا يصلح أن يكون هنا تفريقا للسيد الخوي قدس سره، من أن إتلاف المادة هنا من مصاديق الأمر والنهي، فتعلق به أمر الشارع ذاتا، أما أكل مال الغير فلم يتعلق به الإذن مباشرة وإنما بوجوب حفظ الحياة، هذا يمكن أن يكون إما هو مراده قدس سره، لكن العبارة قاصرة من المقرر لأن مو مؤلف الكتاب مقرر، أو إحنا نتبرع على كل، إلا أن يكون هيك أنه فيما نحن فيه إتلاف المادة هذا الذي يتوقف عليه إتلاف الهيئة نفس إتلاف المادة مما أمر به الشارع للتوقف إزالة المنكر عليه فأسقط ماليته. أما بالمخمصة لا، هو الشارع قال أنت ارفع جوعك واحفظ نفسك من الهلاك، ما تعلق أمر الشارع بأكل مال الغير، أنت طبقت بالامتثال على أكل مال الغير، هذا شيء آخر. بس الشارع المقدس ما أذن ذاتا أولا وبالذات بأكل مال الغير حتى يسقط احترامه شرعا وماليته. أما بإتلاف المادة هنا لا لا، هو أصلا توجه أمر الشرع إلى إتلاف المادة لأن إتلاف الهيئة متوقف عليها. هذا يصلح أن يكون فرقا بين هذين الموردين، وأكيد أفضل من عبارة المقرر. نزيدها إيضاحا. لذا فالأولى في الفارق أن يقال أنه في المخمصة مضطر لنفس الأكل، وهو يمكن أن يتحقق بالأكل مع الضمان، أي مع عدم المجانية، فلا موجب لإسقاط حرمة مال المسلم بأزيد مما ترتفع به الضرورة. وبتعبير آخر، إن الدليل المرخص لأكل مال الغير هو دليل الاضطرار، والضرورات تقدر بقدرها، وهنا يمكن رفع الاضطرار بالأكل من مال الغير بدون إذنه لكن مع الضمان، فلا توجب حكومة دليل الاضطرار إلا سقوط الإذن والجواز التكليفي للأكل، لا سقوط الضمان والجواز الوضعي. هذا مضطر، مخمصة يريد يحافظ على نفسه من الهلاك، وجيد مضطر صحيح، والضرورات تقدر بقدرها، فأنت مضطر والضرورة تقدر بقدرها، فهل مقدار هذا أن يسمح لك أن تمد يدك إلى مال الغير وتأكل من دون استئذانه؟ هذا المقدار مو يرفع الضرورة؟ إسقاط لزوم تحصيل الإذن، تحصلت الضرورة، فلماذا نستعمل الضرورة وحاكمية دليل الاضطرار بأكثر من ذلك ونسقط الضمان؟ لا، الضرورات تقدر بقدرها. هذا التعبير الآخر. والتعبير القبل أيضا قلنا أنه أنت في المخمصة محتاج لنفس الأكل، عليك أن تأكل لحفظ النفس من الهلاك، وماكو حاجة بعد لأن يكون هذا الأكل مجانيا ويسقط الضمان، هذا ما محتاج، خارج عن اللزوم والوجوب والإذن الشرعي. إذن هاي كانت التفات نافعة بالتأكيد لكم. وكما ترون هذه المطالب شوفها ماخذنا من عدة مواضع من الصباح الفقه في المكاسب المحرمة، يعني بآلات القمار وبآلات الملاهي وبهياكل العبادة، وفي أكثر من موضع من مصباح الفقه، يعني بحسب ما مسجل عندي صفحة 35 وصفحة 238 ومواضع عديدة. إذن الآن خرجنا بهذه النتيجة ورأينا أن كل التفاصيل أجبناه، وعلى أي حال فلا خلاف في عدم الضمان بإتلاف الهيئة لإزالة المنكر. بعد نتقدم خطوة نقول فيها، والقول بعدم الضمان لا يقتصر على الناهي عن المنكر، لا أزيدك من شعر بيته، بل يشمل الغاصب أيضا إجماعا، لا حتى الغاصب مو الناهي عن المنكر، الغاصب لو سرق هيكل عبادة أو سرق آلات له وأتلف هيئتها هل يكون ضامنا للمغصوب؟ لا يكون، لأنها غير محترمة شرعا، هاي المالية مالية الهيئة. فمو بس الناهي عن المنكر الذي لا يضمن إذا أتلف، لا حتى الغاصب اللي مرتكس في أذهاننا يؤخذ بأشق الأحوال أيضا لا يضمن إذا أتلف الهيئة، لأنها الهيئة غير محترمة شرعا. وإن كانت لها مالية عند أهلها، لكن الشارع أسقط ماليتها. قال صاحب الشرائع قدس سره، وصاحب الجواهر أيضا قدس سره في هذا المجال، يقول وإن كانت يعني المتن لصاحب الشرائع والشرح لصاحب الجواهر، وإن كانت الصنعة محرمة، صنعة يعني الهيئة الصورة، كما في آنية الذهب والفضة والصنم والصليب وغيرهما، لم يضمنها صورة بلا خلاف أجده فيه، بل في الكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب. وقد رأينا أنه حكي الخلاف عن جماعة اللي عالجنا خلافه، بل في الكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب، لأن الغصب لا يصير ما لا قيمة له شرعا ذا قيمة، ما دام الهيئة غير محترمة شرعا ولا مالية لها، شو ذا الغاصب الذي أتلف الهيئة؟ زين سو جزاه الله خير. ولا يجعل ما هو محرم يجب إتلافه على جميع المكلفين من غير فرق بين الغاصب وغيره قيميا محترما، لا يغير هذا في الواقع شيئا. هذا في الجواهر مجلد 37 610 هذا كتاب الغصب. زين، هذا الفرع الثاني انتهينا منه اللي هو في ضمان المادة دون الهيئة. الفرع الثالث، إذا كان المال محترما مادة وهيئة ولم تستلزم إزالة المنكر إتلافهما فهما مضمونا. هذا إذن الشكل الثالث، الفرع الثالث، قد تكون المادة والهيئة مضمونة إذا ما يتوقف إزالة المنكر لا على إتلاف هيئة ولا مادة، فلماذا يتجاوز؟ قال السيد الخميني قدس سره، لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلا أو الصندوق الذي فيه آلات القمار مما لم يكن ذلك من قبيل لازم الدافع ضمن، ما يتوقف إزالة المنكر على إتلاف لا المادة ولا الهيئة، ضمن وفعل حراما. ثم قال قدس سره في مسألة أخرى وكأنه يعطي القاعدة لمثل هذه الموارد، قال وفعلا قاعدة ذاك يكون من تطبيقات هاي في تحرير الوسيلة، قال لو تعدى عن المقدار اللازم في دفع المنكر، قلنا توجد مراتب ينتقل من الأخف إلى الأشد إذا لم تنفع، لو تعدى عن المقدار اللازم في دفع المنكر وانجر إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن، ما مأذون به شرعا. وهذا أول ما بدأنا الحديث، قلنا شنو يعني معنى مأذون شرعا، وكان التعدي حراما. هذا إذن في تحرير الوسيلة. أما قد بالاتجاه الآخر يتوقف اجتناب المنكر وإزالته على إتلاف الشيء مادة وهيئة فلا ضمن، فالمسألة تدور إذن ماذا؟ مدار ما يتحقق به غرض الشارع من إزالة المنكر واجتناب، توقف عليهما معا سقط ضمانهما معا، لا يتوقف على شيء منهما كلاهما مضمون. أيضا قال السيد الخميني في مسألة، لو انجرت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ككسر كأسه أو سكينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد عدم الضمان. هذا فرع الثالث إذن، وكأنه يشير إلى الحالة الأخرى من الحالات المتصورة. الفرع الرابع، قد يستلزم النهي عن المنكر إتلاف مال له أهمية شرعا وعقلائيا تفوق أهمية ملاك إزالة المنكر بدرجة يسقط معها وجوب الإتلاف، وهنا يحرم الإتلاف ولو فعل كان ضامنا. هذا فرض المسألة، قد نجيب مثال يقرب الحالة أو ما يجيب أو منجيب يعني مثال يقرب الحالة، بس هكذا إذا قدرنا نتصور أنفذ منكر يتوقف إزالته على إتلاف المادة والهيئة لكن كان المالك لهذا المنكار بحيث أنه أهمية إبقاء هذا المال له تفوق أهمية إزالة المنكر، فحينئذ يسقط الوجوب بملاك الأهمية. لو فرضا يعني ولا مناقشة في المثال، شخص عنده آنية ذهب وفضة وهو معدم ما لبه الدنيا هاي بس هاي آنية الذهب والفضة، زين هنا نفترض يتوقف إتلاف إزالة المنكر على إتلاف هذه الآنية، وإذا أتلفناها هذا معنى يموت من الجوع لأن كل ماليته هو هذه الآنية. فلو فرض نحن الآن في أصل المطلب، هذا المثال لتقريب الفكرة، لو فرض أن إزالة منكر ما يستلزم إتلاف مال، لكن كان مقابل ملاك هذه الإزالة ملاك ضروري مهم يفوقه، فلا بد إذن حينئذ أن نلاحظ ذلك الملاك الأهم ويسقط وجوب إزالة المنكر مقابل تلك الأهمية. هذا أيضا خلي الفرع في بان. خامس، فرع الخامس، قال بعض الأعلام، هذا وجدته في كتاب الفقه للسيد محمد الشيرازي قدس سره، قال إذا توقف النهي على إضرار الآخرين، مسألتهم يحسن تعرض لها، كما لو كان إحراق دكان الخمر أو وضع عبوة ناسفة له مثلا كما نسمع في بعض الأخبار، كما لو كان إحراق دكان الخمار الرادع له مستلزما لحرق دكان الجار، ناشن أيضا مسألة جيد يحصل التفات إلها. لو توقف، نعم أنت مأذون، افترض هذا ما يرد عن المنكر إلا بإحراق دكانه، هذا المقدار انتهينا منه، يجوز إتلاف المادة والهيئة والمال إذا توقف عليه. خوزين إذا علمنا أن هذا يستلزم إتلاف مال للغير مجاور له، هذا يكفي مبرر أيضا للتجاوز على مال الغير أم لا؟ مسألة إذا توقف النهي على إضرار الآخرين مو هو، كما لو كان إحراق دكان الخمار الرادع له، نفترض أنه هذا ما كرد إلا بإحراق دكانه، مستلزما لحرق دكان الجار، فما هو الحل؟ قال فإن كان النهي أهم، إزالة المنكر أهم، جاز تكليفا، جاز حتى لو احترق مال الغير لا تكليفا، لكن ضمان مال الجار مقتضى القاعدة، لأن الإذن إنما ورد شرعا بإحراق هذا لا ذاك. نعم لا يبعد القول بأنه في بيت المال ضمانه من بيت المال لا على الفاعل، مثل خطأ القضاة لأن ذلك من سبيل الله. أريد أتحدث عن خطأ المفتين على من ضمانه، ما يتعرضون لا بكتاب الاجتهاد والتقليد، لا كما هو ديدا ما نتعرض لمسؤوليات الفقيه والمبس، مسؤوليات المكلفين. أما مسؤولية الفقيه متى يضمن شو وقت شوية يعني هيك نشلع منه في شيء، ما يتعرض له، رغم أنه يمكن أن يكون، بل أنا أقل يمكن في كتاب الحج ومسألة أعتقد تتم تحت الحج وحوضي مسألة أحسن مني، أنه من رخص للمحرم بأن يقلم أظفاره فأدمى عليه من الضمان عن المفتي دكول وكذا مجتهد تقليد، خل نفتيه من المجتهد الشرع عليه من مسؤوليات أسهم مصرح بيها مصرح بيها. أو مثلا أنت ممن تقول بأنه التضليل تضليع المحرم إنما يحرم تضليع المحرم فقط في حالة المطر والشمس، فلو ظلل في الليل من دون مطر لا يجب عليه، مو لا يحرم عليه التضليل، خو بعدين اكتشفت أنه هذا لا حرمة التضليل مطلقة زين فذول تحملوا كفارات بسبب هذه الفتوى. من الذي يدفع عنهم هؤلاء الكفارة؟ مرشد أولا عليك شيخ علي مرشد ناقل فتوى شديد المسكين. زين من يتحمل الكفارات عن هؤلاء؟ لو فرض ما عدلت عن الفتوى في يوم ما وقلت لا بحرمة التضليل مطلقا مو بس بها، هكذا موارد كثيرة قل مكلف شديد. مثل خطأ القضاة لأن ذلك من سبيل الله ومن مصالح المسلمين إلهم الله المسلمين. أقول هذا الفرع إذا نعلق عليه، ما ذكره من الضمان والضامن صحيح، ما ذكره من الضمان والضامن يعني أنه أكو ضمان لمال غير نعم، والضامن هم نعم على بيت مال المسلمين. فهذا تعليقنا عن الكلام واضح، انتهى هنا كلامه. أقول ما ذكره من الضمان والضامن صحيح، إلا أن جعل الضابطة مطلق الأهمية غير تام. وكم مرة أكدنا على المسألة ليست مطلق الأهمية، أنه ها ما دام إزالة المنكر أهم من حرق أموال الآخرين، إذن حط لعبوة ناسفة هذا وشلعه هو والمحلات المجاورة لأنه أهم. لا أكو مطلق الأهمية هذه في لغة الشارع، هاي قلنا تؤدي بنا إلى مبدا الغاية تبرر الوسيلة، ماكو شيء إطلاق بالأهمية، إلا أن جعل الضابطة مطلق الأهمية غير كما هو ظاهر عبارته غير تام، فلا بد من تقييده بكون المنكر المراد إزالته مما لا يرضى الشارع بوجوده على أي حال، مجموعة من إرهابيين قتل مجرمين متحصنين ببيت وانت همتي تقضي عليهم تتبادل معهم اطلاق النار، وهذا يؤدي الى اضرار ببيوت الاخرين من هنا وهنا بعد اخراج السكان منها، لان روح البشر اخوي اهم من كل شيء. نعم هنا تباوع ان ازاله المنكر اللي تريد تقوم به اهم من ان يتضرر هذا بيت الاخر وبيت الاخر، هاي ممكن نضمنها من بيت مال المسلمين و نصلح البيوت، هيك يكون نقيد الأهمية في مثل هيك مسائل حتى لا تتسع وتصير قضية الغاية تبرر الوسيلة، مو مطلق الأهمية لا، إلا إذا كان المنكر مما علم أن الشارع لا يرضى بوجوده مطلقا على أي حال، حينئذ نبرر إذا كان هذا. وإلا هو اللي قال الضمان نعم ضمان وعلى بيت المال نعم على بيت المال، لكن تعليقنا على هذا، فلا بد من تقييده بكون المنكر المراد إزالته مما لا يرضى الشارع بوجوده على أي حال. وقد شرحنا ما صفحة هلقد ما نقول ما ينفع في التفريق بين هذا الفرع وبعض ما سبقه للآن، قبل قد حدثنا عنه وملخصه أن حرق دكان بائع الخمر مما يقتضيه نفس الأمر والنهي، وهو من مصاديق النهي عن المنكر، فيكون داخلا في الإذن الشرعي. حرق دكان هذا الخمار ما دام أنه كل المراتب ما نفعت إلا بحرقه خلص صار هو بنفسه من مصاديق الأمر والنهي، يعني إذن الشارع متوجه أولا وبالذات إلى حرقه. أما حرق دكان الغير فهو من اللوازم، وهي كالمقدمات مثل المقدمات، ليست من مصاديق الأمر والنهي، والغاية لا تبرر الوسيلة إلا في المورد الذي ذكرناه الآن قبل قليل. هذا إذن ينتهي هنا البحث الأول من الفصل السادس الذي قلنا فيه أننا نتناول فيه أحكام لاحقة للأمر بالمعروف، وكان أول بحث فيه هو ضمان المتلف بالأمر والنهي. البحث الثاني إن شاء الله تعالى غدا هو أخذ الأجرة على القيام بالوظيفة، أيضا بعدكم تعرفون مصادرها أيضا في المكاسب المحرمة بأخذ الأجرة على الواجبات مثلا، أو قد تجدون في كتاب القضاء شيئا أكثر ما يتناولوا بكتاب القضاء باعتبار أن القاضي يقوم بمثل هذه الوظيفة ليستحق أجرا أو لا، مصادرها راح تكون في هذه الأبواب بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.